بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة، تحدثنا في حلقة سابقة كيف استغل يوسف عليه الصلاة والسلام حياته في السجن التي طالت سنين، وكيف جيرها للدعوة إلى الله عز وجل، وكيف خص بهذه الدعوة دعوة التوحيد التي هي منهج المرسلين أجمعين، لا سيما وأن يوسف عليه الصلاة والسلام قال ملة اتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله. وهذا وإن لم يكن خاص، لم يكن ذلك خاصا بمنهج المرسلين عليهم الصلاة والسلام، ولكنه أيضا كل مسلم عليه أن يكون هذا منهجه، أن تكون ملته، والملة هي ما يدين به الإنسان. ثم بعد ذلك أنهى الموضوع وأفتاهم بالفتوى، ونظر إلى أحدهما الذي علم بأن الفتوى لربما لا تصيبه بضر، وهو الذي يسقي ربه خمرا، قال اذكرني عند ربك، يعني عند الملك. وقول اذكرني عند ربك كانت نقطة خطأ في تاريخ يوسف عليه الصلاة والسلام، ولذلك العلماء قالوا فلبث في السجن بضع سنين فأنساه الشيطان ذكر ربه. واختلف من الذي أنساه، هل أنسى يوسف حينما طلب من السجين أن يذكره عند الملك، أو أنسى السجين الثاني الذي لا يصلب ولا تأكل الطير من رأسه ذكر ربه، أي ذكر الملك، بحيث يخبره أن في السجن رجلا يحلل الآراء. والشيطان طبعا أنساه ذكر ربه، إذا كان أنسى يوسف عليه الصلاة والسلام فتعلقه بالمخلوق قال العلماء هو السر في بقائه في السجن بضع سنين. وأخذ العلماء منها قاعدة أن الإنسان يجب أن يتعلق بالله عز وجل، وذلك لا يمنع الأخذ بالأسباب من أجل أن يطلب من أحد أن يساعده في أمر من الأمور فيما يقدر عليه، بخلاف ما لا يقدر عليه الإنسان فإنه لا يجوز أن يسأل هذا الإنسان ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. وعلى كل، فإن الرجل الذي خرج من السجن سالما ولم يحكم عليه بالصلب والقتل وتأكل الطير من رأسه، وأنه فقط يسقي ربه خمرا، خرج وفرح بأهله كما هي عادة السجين، ونسي يوسف ونسي الإحسان الذي قدمه يوسف والعلم الذي كان يقدمه يوسف لجميع السجناء والفتاوى وإلى غير ذلك، والرجل التقي النقي الذي كان كل أهل السجن يحبونه يوسف، فذهب إلى أهله ونسي يوسف، وبقي يوسف في السجن بضع سنين. ولربما أن يوسف عليه الصلاة والسلام عوقب بهذا السبب، حيث أنساه الشيطان ذكر ربه، قلنا على المعنى الثاني، أي أنسى يوسف أن يكون متعلقا بالله عز وجل بدل أن يكون متعلقا بمخلوق من المخلوقين. فلبث في السجن بضع سنين، وذهبت الأيام، واختلف البضع، والبضع ما يطلق من 3 إلى 10 أو 7 سنين يطلق البضع غالبا. فبقي هذه المدة، لكن الله تعالى جاء له بالفرج من خلال رؤيا الملك، ورؤيا الملك هذه في الحقيقة تعتبر فرصة لأن يبرز يوسف عليه الصلاة والسلام. فرأى الملك كما في كتاب الله عز وجل أن هناك 7 بقرات سمان يأكل 7 عجاف يعني ضعيفات، و7 سنبلات خضر، و7 يابسات. فاندهش الملك لهذه الرؤيا، وكانت تعظم الرؤى في ذلك الوقت. ورأى، بدأ يبحث وجمع قومه وأنصاره، من يفتيني في هذه الرؤيا؟ لأن الرؤيا تسمى فتوى، ولذلك ما يجوز أن يتقدم لها إلا من تجوز له الفتوى والعلم، يعني علم، لابد علم، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. فقال لهم الملك أفتوني في رؤياي، يعني من يحل لي هذه الرؤيا، 7 بقرات سمان وأخر عجاف. فقالوا هم كلهم أضغاث وأحلام، يعني هذا الضغط، أصل الضغط معناه قنو نخل، فاضرب به وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث. لكن الضغط لما كان فيه أخلاط، قالوا يعني أخلاط أحلام هذه ما لها أثر، واتركها، يقول الملك. لكن الملك كان متمسكا ومتعلقا في هذا الموضوع. انتبه الرجل الذي خرج من السجن وعرف أن الملك بحاجة إلى يوسف، فجاء إلى الملك فقال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، يعني أنا عندي تأويل هذه الرؤيا. طبعا فرح الملك، أرسلوا لوين؟ إلى السجن حتى يخبر يوسف. جاء إلى يوسف عليه الصلاة والسلام وقال يوسف أي الصديق افتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 نجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. على طول حللها يوسف عليه الصلاة والسلام وقال ستمر بكم 7 سنين خيرات وأمطار ورخاء، ثم تزرعون وما تزرعونه ضعوه في سنبله. وهذه قضية يعرفها أصحاب صوامع الغلال، بحيث أن السنبل الحب إذا ترك خارج السنبل لا يعيش إلا سنوات قليلة ثم تصيبه السوس، فقال ضعوه في سنبله إلا قليلا ما تأكلون، ثم يأتي بعد ذلك 7 شداد، يعني 7 سنوات ما فيها مطر ولا فيها 7 سنجال، وسيأتونكم العالم من كل بقاع الأرض يشترون هذا الحب، فهذه العجلة ستأكل كل ما حصلتم عليه في 7 سنين الأولى إلا قليلا مما تحصلون، يعني تحفظونه ولا تتركونه للبيع لخاصة البلد. ثم بعد يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس ويعصرون، يعني يأتي بعد 7 سنين الشداد عام تنزل فيه الأمطار وتكثر فيه الثمار ويعصر العنب وتعصر الفواكه وتكثر الخيرات. فجاء هذا الرجل إلى الملك الذي هو كان سجينا مع موسى عليه الصلاة، مع يوسف عليه الصلاة والسلام، جاء إلى الملك فأخبره، ففرح الملك وقال ائتوني به. فذهب الرجل الرسول المندوب من قبل الملك إلى يوسف وقال الملك يطلبك. قال لا الآن ما أخرج، الآن هم بحاجة إلي حتى تظهر براءتي وحتى تحسن الدولة التعامل مع الناس وحتى لا تتصرف النساء في أمور الناس، لأن بلد تقودها النساء ويتخلى الرجال أو أصحاب العقول والمكانة هذه لا تفلح هذه الأمة. فقال ارجع إلى الملك وقل له ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، النساء التي قطعن أيديهن يوم جيء بيوسف وهو شاب صغير أمام هذه النساء فأعجبنا بجماله وقطعن أيديهن بدل أن يقطعن الفاكهة واستعملنا السكاكين في تقطيع أيديهن، اسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. الملك الآن مضطر والعزيز مضطر إلى أن يجذب يوسف إليه وأن يحلله هذه الرؤية الرؤية، لكن يوسف لن يحللها عليه الصلاة والسلام إلا بعد أن تظهر براءته، يعني دخل السجن حوالي 20 سنة، ما هو الذنب؟ لا بد أن يعرف الذنب، وهذا منهج يجب أن يسلكه كل واحد. إذا قلنا سجن ظلما وبدون سبب أن يسأل ما هو السبب، من حقه أن يسأل ما هو السبب، أولا من أجل تظهر براءته، ثاني شيء من أجل أن لا يظن الناس به أنه سجن لجريمة أو لفاحشة، لأن السجن يجب أن يكون للمجرمين لا يجوز أن يكون للصالحين والأتقياء إلا إذا كانت هناك أسباب كافية وأدلة وبراهين كافية. فقال ارجع إلى ربك واسألهم ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. يقول يوسف عليه السلام الملك أرسل لهن، قال ما خطبكن إذ راودتن، عرف الملك بأنه المراودة من قبلهن وكان قد عرف قبل ذلك، لكن الغيرة الضعيفة الهزيلة في نفسه ولم تمكنه من أن يبحث عن الحق حقيقة. اللاتي ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه، كلهن اعترف، والاعتراف فضيلة في الحقيقة. قلنا حاشا لله، يعني ننزه هذا الرجل من قبل الله عز وجل أن كان فعل سوء، وإنما تسلطت عليه النساء لما حباه الله عز وجل من الجمال، من جمال الصورة. ما هذا قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، يعني ما فعل شيء أبدا، بل ولم يقبل هو بنفسه أن يفعل فاحشة، حتى إنه قال رب السجن أحب إلي ما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، يعني القدرة لك يا ربي أنا ما عندي قدرة. بعد ذلك امرأة العزيز تحركت، ولربما تحرك الدين فيها، وربما أنها خشيت الله عز وجل، وقالت امرأة العزيز اللي هي زليخة التي كانت تراوده وهي اللي أحضرت النساء وقطعت أيديهن بالسكاكين حينما رأينا جمال يوسف، قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، يعني ظهر، الآن ما بقي شيء لأن نخفي أمره. أنا راودته عن نفسه حينما كان في البيت في المرة الأولى قبل أن تعرضه على النساء، وإنه لمن الصادقين، يعني هو صادق لم يفعل شيئا، وأنا الذي تعمدت هذا الأمر. ثم قالت ذلك، يعني أقول هذا القول ليعلم أي زوجها أني لم أخنه بالغيب، يعني ما فعلت الفاحشة، وأن هذا الأمر الذي حدث إنما هو فقط شهوة ثارت وتدخل الشيطان، ويوسف بريء عليه الصلاة والسلام، وأنا الذي راودته عن نفسه، وأنه حصحص الحق الآن وظهر الأمر الآن حصحص الحق. ثم قالت الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أي زوجها أني لم أخنه بالغيب، لم أفعل الفاحشة في غيبته، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. لكن يوسف عليه الصلاة والسلام كما يروى قال وما أبرئ نفسي. وهذه قضية ستعود إلينا في آخر السورة إن شاء الله، أن الإنسان إذا اعترف أمامه صاحبه وأصبح الحمل ثقيلا عليه على صاحبه، حينما يخجل من خطأ اقترفه، أن من أخلاق الرجال ومن أخلاق الفضلاء أن يشركه في القضية، قال وما أبرئ نفسي يوسف. هذا إذا قلنا إنه من كلام يوسف، وإذا قلنا إنه من كلام امرأة العزيز فيكون الموضوع متسلسل، لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي، وأقرب والله لم يكون من كلام يوسف، لأن يوسف عليه الصلاة والسلام من صفته هذا، إذا رأى أحدا محرجا في قضية وخطأ اقترفه صاحبه واعترف، أن يوسف عليه الصلاة والسلام يتحمل كما قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، قال مع أن الشيطان نزغ بين إخوته ما نزغ مع يوسف عليه الصلاة والسلام، ولم يفعل شيئا مما يغضب الله عز وجل يوسف عليه الصلاة والسلام مع إخوته. المهم قال ذلك قال وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. وهذه أولا هناك قضية، كل مسلم لا يجوز أن يزكي نفسه، والله تعالى يقول لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وأيضا كل مسلم عليه أن يتحمل بعض الحمل الثقيل الذي يتحمله صاحبه، خصوصا إذا اعترف وأناب ورجع وتاب. ثم أيضا يعطينا أن النفس بطبيعتها أمارة بالسوء، والنفس هنا للجنس، هنا الشمسية للجنس، يعني جميع النفوس أمارة بالسوء، وإذا استثنى منها قال إلا ما رحم ربي إن ربي لغفور رحيم. وقسم العلماء النفوس حسب ما ورد في القرآن إلى ثلاث نفوس: النفس الأمارة بالسوء وهي النفس البشرية عموما إلا النفس التي يحفظها الله عز وجل ويحصنها، النفس الثانية النفس اللوامة وهذه أفضل من السابقة بل هي نفس طيبة إذا عملت معصية بدأت تلوم نفسها وتعاتب، وهذه النفس اللوامة أيها الأخوة الكرام هذه النفس اللوامة هي إذا تفعل المعصية لك تلوم وتعاتب، كيف نظرت إلى هذه المرأة نظرة حرام، كيف لمست هذا اللمس الحرام، كيف فعلت هذا الشيء، كيف أخذت هذا المال وفيه شبهة، كيف وتجد دائما تعاتب صاحبها وتلوم صاحبها، وهذه نفس إذا وصل الإنسان إلى هذا الحد فإنها يرجى لها خير. وشر النفوس النفس التي ترضى بالسوء نعوذ بالله، ولذلك الله تعالى قال ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، وليرضوا إذا رضي يطمئن الإنسان إلى المعاصي الجميلة وليقترفوا ما هم مقترفون، فيقترف الإنسان المعصية الكبيرة إذا رضيها واطمأن إليها، وإذا كرهها ولامته نفسه فإنه يبادر بالتوبة والإنابة إلى الله عز وجل قبل أن تزل به القدم. هناك النفس الرابعة وهي النفس المطمئنة، هي لا تفعل المعاصي وإن كانت لا تزكي نفسها لكن تعمل الحسنات وتطمئن للحسنات، يعني هي راضية دائما في الحسنة تفعلها وتكره أن تفعل سيئة، وهذه النفس المطمئنة التي يقول الله عز وجل عنها في آخر سورة الفجر فيا أيتها النفس المطمئنة أي المطمئنة إلى طاعة الله وإلى رضا الله وإلى توحيد الله وإلى دين الله ارجعي إلى ربك، في خروجها من الجسد في مفارقة الحياة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إذن هذه النفس اللوامة هي الأصل في البشرية كلها لما رأت بالسوء إلا من رحم الله عز وجل فإن تكون إما لوامة وإما أن تصل إلى درجة عالية من الإيمان والتقى والصلاة فتكون هي النفس المطمئنة. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. شوف، إلا ما رحم ربي، فإذا رحم الله تعالى صارت نفسا مطمئنة ونفسا لوامة. إن ربي لغفور رحيم. بعد ذلك الملك اقتنع بأن هذا الرجل هو الذي سوف يحل مشاكل الحياة، بعدما علم أن هذه الرؤية نقلوها إليه بأنه سوف تمر فترة عصيبة في مصر، وسوف تنقطع الأمطار بعد 7 سنين، وأن هذه 7 سنين إن لم يكن هناك رجل حازم يتولى هذا الأمر فإنه سوف تتعرض البلاد لخطر عظيم. ولذلك قال الملك ائتوني به أستخلص نفسي. في المرة الأولى يقول ائتوني به، يسأله للسؤال، يريد أن يسأله، لكن الآن يقول أستخلصه لنفسي، يعني أريد أن أضعه من خاصة نفسي، أريد أن أمكنه في هذا المكان. فجيء بيوسف عليه الصلاة والسلام مرفوع الرأس بعد أن اعترفت النساء بأنهن هن اللواتي أخطأنا، وبعد أن اتضح للملك أنه عنده قدرة على تحليل الرؤى، وبعد ذلك أن اتضح للملك بأن هذا الرجل نزيه نظيف طاهر نقي تقي. وهكذا يجب أن يعمل القادة وولاة الأمر الكبار ومن فوقهم ومن دونهم، أن يعملوا ليختاروا الرجال الصالحين لمثل هذه المناصب. ولذلك جيء بيوسف عليه الصلاة والسلام، لما كلمه الملك ماذا قال له الملك؟ قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. الآن وصلت إلى درجة في قلب الملك وفي الدولة، وعرفنا أنك إنسان ظلمت في السجن، وأنك الآن تستحق أعلى مرتبة في الدولة. وهكذا أيها الأخوة، الصبر وتحمل المشاق وعلى أذى الناس أو على السجون يا أخي إذا لم يكن هناك أسباب موجبة للسجن، الصبر والتحمل يعتبر في الحقيقة أفضل طريق للوصول للمراتب العليا. والله تعالى أخبر عن بني إسرائيل، قال وجعلنا منهم أئمة، ليس فقط صالحين أو أتقياء أو علماء، أئمة أصحاب قيادة، علماء القيادة، يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وسيقول يوسف في آخر المشوار إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجره. المهم، الملك أعجب في آرائه ورأى أنه بحاجة إليه، فقال إنك اليوم لدينا مكين أمين، خصوصا بعدما أدرك الملك بأن البلاد مقبلة على أيام سوداء، لكن هذه السنين 7 ما الذي سوف يستثمرها ويجيرها ويستغلها من أجل الحصول على هذه النعم واستغلالها لملء المستودعات وصوامع الغلال بهذه الأرزاق، حتى إذا جاء الموعد المحدد الثاني للسنين الشداد كان هناك الأرزاق موجودة ومدخرة. وسوف يأتي العالم من كل بلاد العالم ليشتري هذه الحبوب من مصر التي سوف تكون لديها القيادة العامة في هذا الأمر. بعد ذلك الله عز وجل يقول لما قاله إنك اليوم لدينا مكين أمين، يوسف عليه الصلاة والسلام طلب الوظيفة وطلب المكانة، قال اجعلني على خزائن الأرض المالية، لأن البلد ما هي مقبلة على قضية فقط فتنة أمن، أو لا، مقبلة على فتنة مال وفقر ومشغبة، إضافة إلى فتنة الأمن الغذائي، وإضافة إلى فتنة الأمن التي حتى لا تتولى النساء إدارة هذه البلاد، ويجب أن يتولاها العقلاء والصالحون. ولذلك الله عز وجل قاله اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. والمراد بخزائن الأرض أي ثروة البلاد والحبوب في هذه 7 سنين، وقال حفيظ عليم، وهنا ليس في تزكية النفس، وليس فيه طلب للوظيفة، وإنما فيه سعي لإصلاح أوضاع تكاد أن تتدهور في يوم من الأيام. وزكى نفسه قال حفيظ عليم، لأنه يعرف مكانته ويعرف قدرته في هذا المكان. والحفيظ معناه سوف أحفظ هذه الأموال، أموال الدولة، وأنميها، لا كما يفعل طائفة من الناس يتخذون مال الدولة لعبة بأيديهم، ثم تضيع الدولة، ثم تصل لدرجة الإفلاس، ثم هذا العالم كله الذي الآن أصبح على حافة الإفلاس وعلى حافة الخطر. فيوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض، وجعله طلب أن يكون وزير المالية، وقال إني حفيظ عليم، يعني سوف أحضر هذا المال وعليم، أعلم كيف أنمي هذا المال وكيف أنتجه حتى تمر هذه البلد العظيمة بمرحلة تتخطى مرحلة المجاعة وسبع سنين الشداد، ثم بعد ذلك أصلح هذا الأمر، فوضعه وزير المالية، وبقي يوسف عليه الصلاة والسلام وزيرا للدولة، للمالية الدولة، وبدأ يشتغل في السبع السنين التي كان يتوصل فيها المطر والخيرات، حتى جاءت السبع الشداد، وكان قد كان عليه الصلاة والسلام يوسف أدار البلاد إدارة كبيرة، إلى أن مات العزيز، فوصل يوسف إلى ملك مصر. وهكذا يتدرج الإنسان من أقل درجة في نظر الناس إلى أعلى درجة، من طفل صغير في بئر مرمي لا يراه أحد ولا يعلم أحد، إلى أن يكون ملكا لمصر. وهذا كله من فضل الله عز وجل، ومن حفظ هذا الدين، ومن تقوى الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأستودعكم الله في هذه الحلقة إلى حلقة لاحقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.